عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء منة الله علينا، إذ نجتمع في وقت عظمت الغفلة فيه عن فضل العلم ومكانته، فانصرف كثير من الناس إلى دنياهم ففجأهم الموت، وما حصلوا ما حصل ربما معشار ما حصله من عرف فضل العلم وطلبه واستغرق الوقت في طلبه والعمل به مخلصا لله. فإذا أدركت منة الله عليك هذه فعض على شكرها بالنواجذ ولا تغير، فيغير الله عليك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلا تغير فيغير الله عليك. استمر في طلب العلم فإنك في خير والله عظيم. كان بعض سلفنا يقول: من استحسر في نفسه، يعني قال فاتتنا مجالس الأنبياء ونحن الآن في زمن لا يمكن تكون فيه نبوة، يعني معنى الكلام أن من أراد أن يحضر شيء يتشبه فيه بمجالس الأنبياء فليحضر مجالس أهل العلم. فإن الرجل يأتي يسأل يقول: مريت من الميقات ولم أحرم، ماذا علي؟ وأحرمت بعد الميقات. يقول: عليك دم. يقول: قلت لزوجتي إذا خرجت فأنت طالق ولم أنوي طلاقا، عليك كفارة يمين. قال: هذه كانت مجالس الأنبياء، يسألون ويستفتون فيفتون وللناس يعلمون. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. بمعنى أنك إذا مثلا بعد الدرس في الحادية في الواحدة أو الثانية والربع أو الثانية أردت التنصرف لوليمة دعاك إنسان إليها مثلا، حتى تبلغ مكان الوليمة لابد أن يكون في ذهنك علامات على الطريق. يعني بعد الصيدلية ليس اللفة الأولى بعد الصيدلية مباشرة، الثانية، ثم يأتيك برج اتصالات، ثم ولا لا مو بهذا يقولون لك. كذلك إذا أردت دخول الجنة، الجنة معالم يصفها لك العالم، فيقول لك: هلا لبس خاتم الحديد مكروه، لبس خاتم الذهب للرجال حرام، الطلاق في وقت الحيض حرام، ما يجوز تطلق زوجتك في وقت الحيض، بيع الغرر حرام، ما يجوز تشتري سيارة ما تملكها أو تبيع ما ليس عندك أو تبيع بعير شارد. المقصود لا زال المعلم في الحلقة يصف لك معالم طريق الجنة حتى إذا فاضت روحك تفيض وهي كريمة شريفة طيبة، تبشرك الملائكة وتسلم عليك لأنك كنت في حياتك تسمع العلم وتعمل به. فها أنت ذا عند الوفاة اهتديت طريق الجنة ودخلتها ونعمت عينيك برؤية ربك فيها، أهل الجنة يرون الله فيها، واضح؟ فإذا حينئذ العلم هذا الذي يعني يستقل به ويستخف به كثير من الناس ولا يراه له فائدة، يعني تراه خارطة الطريق إلى الجنة. ولذلك قال النبي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة. معناه إذا أضللت العلم وعرضت عنه، هل يمكن بالرأي أن تعرف طريق الجنة؟ برأيك كان تحدث مولد وتحدث بدعة، ما يمكن. وهذا حينئذ معنى شهادة أن محمد رسول الله، ألا يطاع الله إلا بما شرع، ولا تعرف ما شرع إلا من طريق هذا الرسول الواسطة بينه وبين الله، فاتبعه تكون سعيدا في الدنيا ناجيا إلى الله يوم القيامة. والعلماء ورثوا الأنبياء، يقول النبي في نفس الحديث: وإن العلماء لم يورثوا دينار، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، ولكن ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فأنصحك يا أخي الفاضل أن تدخل في بيتك العلم، والله إذا دخلت في منزلك العلم ذهبت عنه كثير من المشاكل، ولن يخلو بيت. يعني بيت فاطمة من العلم أن تعلم كيف تصلح بين زوجين، دخل النبي في صحيح، هذا من العلم. وأن كل بيت لابد أن يكون فيه، كل بيت يعني. دخل النبي يوم على بنت فاطمة كما في صحيح البخاري وقال: أين ابن عمك علي؟ زوجك وين؟ وكيف الفروض الزوج يكون في البيت يعني؟ قال: غاضبني وخرج، خرج زعلان يعني. هذا بيت من؟ علي. إلا قال النبي فيه: أنت مني بمنزلة هارون إيش؟ من موسى. وبيت مين؟ بيت بنت رسول الله اللي قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. خرج علي من البيت زعلان، ما قعد. لكن تحدث مثل هذه الأمور ليكشف لنا كيف نتعامل مع المشاكل الزوجية. وإن الغضبان ينبغي لا يبقى في مكان المغاضب له، يبتعد. لكلمة منها وكلمة منها يطلقها ربما. فتعلمنا أنك اشتد بينك وبين امرأتك شيء، افرك المكان، ليس هذا هزيمة، هذه سنة. علي ترك المكان، النبي أقره، ما قال أنت جباني علي، سنة. تعلمنا السنة من فعل علي لما ترك المكان حتى لا يتطور الكلام فيكون حظ الشيطان بالطلاق. أين؟ ثم تعلمنا سنة ثانية، أنك لم تجد الصح بين زوجين لا تفتش ولا تنبش. جاء النبي يبحث عن علي، وين علي وين؟ فلقيه تعرفون الزعلان وش يقول، تسكن أعضاءه ويرقى. شوف المرأة إذا زعلت منك وش راحت حجرة النوم ورقدت، لأن ألمه في قلبه يجعله لا يستطيع أن يمارس شيء، يخلد ليش للسكون. وفي علي من شدة ما وجده النبي نايم في المسجد، وعلي فجاءه النبي قال: يا أبا تراب، لأنه إيش كان أكثر لبسهم الإزار والإيش والرداء، فانكشف الإزار ولصق بطنه بشيء من التراب. المهم قال: قم يا أبو تراب، قم يا أبا تراب، قم. وكناه ودلله، ففيه النصر. الأب صهره يعني زوج بنته يتلطف معه. البعض إذا اشتديت وانت أب على زوج بنتك ربما انتقم في البنت، يحرمها من أبيها. المهم تلطف النبي معه فقال: قم أبا تراب، قم معي. وقام مدخل على بنت فاطمة ولم يفتش ولم ينبش. فاطمة: ايش سوالك وعلي حتى زعلتي كذا وطلعتي؟ وش سوالك وانت علي؟ ايش تقول؟ ان هذا وش يؤدي؟ كل انسان مفطور على التبرير. اي قال ابن تيمية مفطور مركوز فيه انه يبرع نفسه ويرمي غيره كذا، مفطور. فالنبي لا سأل فاطمة وهي سيدة نساء الجنة، يعني مبشرة بالجنة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل علي وهو مبشر بالجنة. فكان يقول للعم أخو الوالد الله يرحمه ويغفر له: كان يقول إذا جئت تصلح بين اثنين لا تخليه متفتشون، جيبه وخليه يزوره ويشربون قهوة عند بعض مع بعض ويتنادمان طايب الحديث وكذا خلاص يزول. فالمقصود تعلمنا من العلم الخطوات الثابتة إلا مؤداها دخول جنة الخلد. ومن هنا قال النبي من سلك طريقا يلتمس في علم سهل طريق إلى الجنة. وكانت مجالس ذوي العلم هي مجالس تشبه مجالس الأنبياء، لأن الأنبياء ما كانوا يفعلون، كانوا يعلمون الناس ويصبرون على أذاهم ويرسمون لهم الطريق إلى الجنة، بيان التوحيد وهو أعظم ما أمر الله به، بيان السنن، بيان ما تبطل به العبادات إلى آخره. طيب بعد هذه المقدمة بفضل العلم، يوم أن أكثر الناس شردوا عنه واستخفوا بأمره وهو نزل من الله سبحانه وتعالى وخير لهم أن يتعلموا قبل أن يقبض العلماء، فإن العلم يقبض بموت العلماء، فإذا مات العلماء أتى الناس ما يعدون من الزلازل والزنا فهم أمان بأهل الأرض أهل العلم. وأي بلد شوف ما فيها علماء فقال العلماء فيها علامة شر فيه، ألا تجد في بلد من البلاد علماء، فإنه أكيد يعني تلك البلد سيكون فيها الفتن والمشاكل. كما نعرف آخر الزمان لموت العلماء سيظهر الزنا وشرب الخمر حتى عبادة الأصنام تعود عبادة الآلهة العزة بموت العلماء. فالعاقل هو الذي يغتنم أنفاسه في تقوى الله المبنية على طلب العلم، فمن تقواه لله أنه يطلب العلم حتى يعرف كيف يتق الله. فإنسان يتق الله بالعمرة وما طلب العلم بيملأ عمرته بدعة، ولا أول بدعة يسويها تلقاه يكشف عاتقه الأيمن عند تسمية الإحرام. وهذه نبه عليها شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، أنه كثير من الناس بياخذ عمره يكشف عاتقه الأيمن بالضباع. الضباع ما تكشف عاتقه الأيمن إلا لم تبدأ بالطواف، خلصت الطواف ارجع غطيه. هذا ليش أخذ ثقافته من إيش؟ من اليافطات، أنه اتقي أيها الحاج ضربات الشمس، يصورون الحاج كاشف عاتقه الأيمن أو المعتبر، قال إذن خلاص هيئة الإحرام كشف، فيبدأ من يوم يسمي الإحرام إلى أن يقص شعره كاشف إيه كاشف عاتقه الأيمن من يوم يسمي الإحرام، هذا ابتداع. وإذا جاء هناك إذا طلع على اسمها له على الصفا والمروة أشر بيديه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والمشكلة العظيمة عنده إذا قال إذا ضربها مرتين الله أكبر الله أكبر، الثالثة واحد كلمه نسي ويرجع طول اليوم يدوق في نفسه صح عمرتي ولا في أحد إيش ما ضربت الضربة الثالثة إيه. وهذا كما نبه ابن عثيمين ابتداع، لم يثبت أصلا النبي كان على الصفا والمروة يضرب كذا. سبب في أن هؤلاء ملأوا عمرتهم بدعة لأنهم قالوا كرروا في خطة عباداتهم أن يعبدوا الله كما اتفق كذا، يعني يشوفوا الناس يسوون يسوون يقيس على الدنيا، يقول قاعدين نشوف في الدنيا يوم نروح نسوي جوازاتنا جوازاتنا نسوي جواز المسافر وتذاكر نشوف الناس إيش بيسووا ونسوي زيهم فقاسوا ذلك على أمر الدين، قالوا خلاص بسيط عمره أشوف الناس يسوي، طالع الناس عند السبحانة عند الميقات يشترون شبشب زنوبة، هذا بعض الناس أنكر قال تقول زنوبة هي زينب لكن ما دليل على كل حال، هذا يقوم يروح يشتري كم هذا شو هذا يقول كم هذا ويروح مع الناس كم هذا، لأنه قاس عليه التخليصات الدنيوية جوازات وكذا والمرور كيف تخلص سيارتك المخالفة بما سوى الناس، فيقيس هذا على الدين ما يعرف إلا بطلب العلم، حضور حلقات شراء كتب نافعة للراسخين في العلم وقراءتها باهتمام وبدقة، العلم ما يعطى كذا أخذ عن العلماء كيف. وبعدين يشكل عليه لما نعاد يشوف الحزام نعم فيه خياطة وش يقول مخيط وسكي ما يلبسه هو يضيع نعاله ويلبس هالزنوبة وربما ضاع نعاله. كلها هذا بسبب الجهل بمصدر التلقي. مصدر التلقي ليس تقليد الناس في أمر الدين، بل أخذ عن علماء الراسخين. فاسألوا أهل الذكر، ما قال خذوا عن أصحابكم. واحد يقول 40 سنة حاط يده على بطنه في الصلاة، من مصدرك؟ يقول والله ما أذكر، بس أذكر جدتي أول ما علمتني الصلاة كنت أشوفه تحط يده على بطنه من 40 سنة ولا أسوي كذا. هو جدتك تعلمك؟ جدتك ممكن تعلمك الرعي والعجل، تعلمتك الدين؟ خذها من العلماء. نعم، فسألوا إيش أهل الذكر إن كتب يعلمون، على أنه أمر الجدات كذا زمان تطور، صار بعض الجدات حزبيات يناقشون في أولي الأمر، كما ذكر لي بعض أخواننا، صارت الجدة جدة تلقاها سرورية. أي والله شيء غريب، تلقاها إخوانجية أو تبليغية. تلوثت الفطر بسبب إيش؟ دعوة الدعوة السياسية المسلحة هذه. إذن عباد الله، نرجع لموضوعنا، علينا قبل وفاتنا فعلا أن نهتم بالعلم، نجعل وقت العبادة وقت العلم، لا نزاحم العبادة بالعلم، كل شيء له وقت. كذا الصحابة كان عندهم وقت يسمعون من النبي ويتعبدون بسماع العلم ويرون أفضل العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير فضل عمل. فإذا تفرغ وما كان فيه درس في شيء، قام صلى الضحى وقرأ القرآن. إذن لا يعارض وقت بوقت، كل شيء له وقت، صح ولا؟ طيب، موضوعنا حتى لا نتأخر، تعرفون اليوم لنا لقاء في الطائف بعد المغرب في مسجد الملك فهد الكبير شرح كتاب التوحيد، فاختر لكم موضوع مهم جدا، ويصبح طرحه من عهد الصحابة إلى الآن، لأنه في كل حين وزمان يحتاج إليه الصالح والطالح. أي والله، والحكيم سأل حكيم، والملك والوزير والفقير، كل يحتاج إلى هذا الموضوع. وخطر الجهل بهذا الموضوع بحسب حال ذاك الشخص. فإذا كان عنده سلطة عليا فإن الخلل بهذا الموضوع يؤدي لما تحمد عقبة، ما لا تحمد عقبة. هنا، وإذا كان دون ذلك ضر نفسه ومن معه، ألا وهو موضوع الغضب. انتبه، الغضب أي ترك الغضب، وجوب ترك الغضب. نعم، ونلج في المسائل المتعلقة بهذا الأمر. المسألة الأولى، جهل كثير من الناس على الأقل عند العمل أن ترك الغضب عبادة. سبحان الله، عبادة عظيمة، يعني تفضل كثير من العبادة. من يستوعبه يناقش زوجه وهي تغاضبه تتطاول عليه بالكلام، أنه إذا تعبد الله بالسكوت والخروج من المكان وترك أسباب زيادة الغضب، أن الملك اكتب له حسنة ترك الغضب ويثيبها الله عليه عواقب حميدة في الدنيا والآخرة. قليل من وقت سكرت الانتصار للنفس ينسى أنه في عبادة يمكن أن يجتني ثمارها ويتفيأ ظلالها باتباع وصية الرسول في ترك الغضب، ويتعبد الله حينئذ بعبادة عظيمة عند الله. فأكثر الناس يفسر الانسلال من مجلس الغضب أو ترك الغضب بإيش يفسره؟ جبن. فحينئذ يستأسد عليه الأمر فيصعب تركه، وإذا تركه فيتركه مستحسر، أنا ليش ما سويت وليش ما قلت وينسى أنه كان في عبادة بس بالاحتساب، لكن نسي الاحتساب. ليه ما وريته شغله ويتحسر على ترك العبادة، على على فعل العبادة لكن صورتها من غير مقصدها. والصورة انه ما شاء الله انسان لكن صار يفسرها بعد كذا أن جبنا ليش ما فعلت وليش ما. لا إله إلا الله. ليدلك على الفهم الملتوي في فهم ترك الغضب، صار يعني ليس فقط صار سنة مهجورة ترك أسباب الغضب إلى آخره كما أوصى النبي وصية عظيمة بذلك، صار يعاب، يعيب عن نفسه ربما ويعيب عليه قرينه، طيب أنت ليه ما سويت كذا وليه ما وريته إلى آخره، مع أن بعض المقتضيات تقتضي لكن بجهل لا يصلح، لابد بعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما الغضب؟ انتبه، الغضب هو هيئة نفسية قلبية قيل يفور فيها الدم لمقتضى أذية أو انتقاص حق، يطلب صاحبه الانتقام. أين يطلب صاحبه الانتقام؟ وهو على قسمين، غضب محمود وغضب مذموم. وذلك عيب على الواعظ القاصر اللي اسمه محمد العريفي لما سوى محاضرة كاملة اغضب، نقص الراتب لك اغضب، فجعل يتكلم ويحث على الغضب ايش؟ المذموم. لأنك لما تعتقد أن ولي أمرك في زعمك انتقص شيء من حقك، من الغضب المذموم مثلا أن تقيم ثورة في الشوارع أو تتكلم عليه انتقاما، تزرع في قلوب الناس الكراهية من منكر فعله ولي الأمر في زعمك، فلا مجال الغضب هنا، هذا يسمى غضب مذموم وهو بدعة وضلالة. النبي أمرنا بالصبر على غلط ولي الأمر ونصحه سرا صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من الغضب مثلا مذموم، وهو الخروج على الأمر وغيبتهم أو غيبة الوالدين أو الغيبة للأشخاص، غضبا تغتاب شخص ليس في المجلس كجارك كأخيك تذكره بالسوء، فهذا الغضب حينئذ مذموم لأنه ولد ذنبا كالغيبة، ولد ذنبا كالخروج على الأمر، ولد ذنبا كالطلاق، ولد ذنبا كمسبة أخيك المسلم وهو في سوق تسبه انت غضبان ما تشعر الى اخره. هذا النوع هو الذي كان النبي يوصي بتركه وجوبا. النوع الثاني وهو الغضب المحمود، وهو الذي جاء خبره فيما رواه البخاري في الادب المفرد، قال الصحابي او التابعي كان اصحاب النبي ايش يفعلون؟ يتناضلون أو يتبادحون بالبطيخ، مزحون مع بعض، بعد ما يأكل البطيخ يصير يعني تعرف بطيخ قشرة خفيفة ما تؤذي اللي يرميه، فيبدأ قشرة خفيفة، خاصة الصحابة يراعون البركة، ما راح يتركون مثل اليوم أكلت البطيخ اليوم شوفوا صباعين باقي منها يرمونها. فحينئذ الصحابة يتصور كان يكون البطيخ إنها خلاص على حافة، لأنهم ما يشهدون النعم ويرمونها، فيبقى شيء خفيف من البطيخ، يتمازحون في بينهم يرميه سو كذا ياخذ البطيخة ويرميه ويمزحون ويضحكون مع بعض، لكن ما كان في هذا كثير ينسي هيبتهم، يعني عرضا أن المزاح قيل كالملح إذا أكثرت منه ستمزح تمزح مع الكبير والصغير سقط هيبتك، وإنما هو كالملح طعم معتدل هليل، كما قالت الناصر الدين كان أبي قليل المزاح معنا لإحداث هيبة الأبوة في البيت، يسمعون له ويطيع وكل مزاح رايح يمزح ويجي يمزح، فكان قدوة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والصحابة، قال لكن إذا قامت حدود الله كانت أعينهم تدور غضبا حتى يطاع الله، لكن فيما يقدرون عليه مو تدور غضبهم ينزلون على الحاكم في الشارع ويسوون مظاهرات، لا مو هذا قصد الصحابي. ففي عهد الحجاج ظلم كثير الحجاج وقتل علماء وحكم بغير ما أنزل الله إلى آخره في الدماء، وما نزلوا بالشوارع غضبا، يقصدون تدور عينهم فيما يملكون فيه الإنكار ولا يترتب مفسدة أكبر. مثلا النبي كان يحب عائشة اللهم رضى عنها، وكان يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحقيقة من قرأ سيرة عائشة ولا يحبها في الله؟ سبحان الله، وعاء ملي علم وحكمة وعلم بالعربية وكلام العرب والفقه في الدين والحكمة وصفات كثيرة الله يرضى عنها. وين هو النساء اليوم إلا ما رحم الله؟ وكان النبي يحبها، قال أحب الناس إلي من النساء عائشة، رجال أبوها. وكانت تهديه وهي تحبه، تبادله ذلك وتهديه، تجيب له هدايا أحيانا. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه، دخل النبي يوم، وشوف كيف فرق النبي بين حب عائشة وبين الانتصار لأمر الله والغضب لله. شوف كيف بعض الناس ما يفرقون، يخطر عندهم الأمر وينكسر غضبهم لله بالعاطفة. تيجي الأب يقول الولد لا يخرج بالسيارة، أعرف إذا خرج يروح الأسواق، تقول له خليه شباب الآن بعدين يعقل ويعرف. تكسر تربية الأب، كما قال ابن تيمية كتاب السيرة الشرعية، هذا يفسد التربية أن الأب يوجه، وتجي الأم تقول لا تشد عليهم، ما يجوز، خاصة إذا سمع الولد استأسد الولد، يقول أبوي ظالمني، وينهار البيت بالفساد. فبعضهم ما يفرقون بين انتصار لحدود الحي القيوم وبين العاطفة، يمتزج الأمر، والعاطفة إذا ما قيد بالشرع تصبح عاصفة كما قيل. نسأل الله العافية. فجاء النبي وقلبه لا شك مليء من حب الله وتوحيده والتعلق به، لكن الحب الطبيعي والحب الزوجي والشرعي لعائشة مكنون في قلبه، بل هي أحب النساء إلى قلبه. ومع ذلك دخل مر البيت كما صح في البخاري، وقف عند الباب ورأت التغير على وجهه، وكان أبيض مش ربي حمر، اللهم صل عليه، وحكم الله خلقه كذا، وأفضل الأنبياء وأفضل الرسل. ليش الأبيض المشرب حمرة؟ تتبين التعابير عليه فيؤخذ عنه، كما جاء في حديث من؟ حديث البخاري بإسناده لا يعلى بن أمية، وأنه قال يا عمر هل تستطيع تريني الرسول حين يوحى إليه لعمر؟ فلما جاءه سائل عن العمرة وأنه اعتمره لابس جبة، سبحان الله، ترى السؤال هذا اللي جاء في هذا الحديث حصل لطبيب أعرفه، جاء له مطالب للدين، كان الطبيب مديون طال يعني عليه دين من شخص أو على أحد ذويه، فجاء طالب الدين وكذا، فالطبيب انحرج ولبى وهو لابس ثيابه، يحصل يعني. فهذا الرجل جاء إلى الرسول، قال كيف يصنع رسول الله من كان لابس جبته وأهله وهو متضرب الخطيب لابس جبته؟ فولى النبي اللهم صل عليه، أخذه ما كان يأخذه إذا نزل الوحي، فدخل فكان على وجهه ثوب، فقال عمر تعال شوف يا يعني إذا أردت أن ترى الرسول حين يوحى إليه. كشف قال فوجدت وجهه محمر، إذن هذا أثر نزول الوحي. شوف أثر ثاني، خرجوا يتكلمون في القدر، فكان في وجهه يتفقع الرمان، فيه حكمة أن خلق بهذا اللون وهو أجمل الألوان، الأبيض المشرب بحمرة، وفي نفس الوقت أنه يبان التعابير على وجهه لغضب إلى آخره، فتأخذ الأمة عنه. أما لو كان أسمرا شديد السمرة فربما يبان تعابير الغضب على احمرار ونحو ذلك، هذا من حكمة لعله. فعائشة تعرف وجهه إذا تغير فرأت على وجهه معالم التغير وأبى يدخل البيت. هنا الغضب للنبي الذي حصل في نفسه والانزعاج مع من؟ مع أحب النساء. شوف كيف العاطفة ما كانت تمتزج مع حدود الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فعائشة تعرف الخطر أن هذا مو مجرد زوج، هذا رسول الله، يعني تعرف الخطر فوق ما هي صالحة وتراعي الزوج وحقوقه الذي كان النبي يعلمهم إياها اسم الرسول. فقامت هبت مكانها خوفا على نفسها، قالت مالك رسول الله، توب إلى الله ورسوله، قدمت التوبة. قال ما بال هذه النمارق. شوف كيف ما يمتزج كان عنده ما ذكرنا، ما بال هذه الوسائد. سبحان الله، أظهرت له أنها محسنة بأنها من حبها له يعني وتقديرها لزوجها، المال اللي تكون عندها من أبيها، أبوها كان تاجر أبو بكر الصديق، أو من مصدر ثاني، جابت له هدية لزوجها يعني. قالت يا رسول الله، لما قال ما بال هذه النمارق يعني الوسائد، قالت يا رسول الله وسائد اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها هدية هبة. فحينئذ قال الله يجزاك خير يا عائشة، وقبلها وحضنها. لا 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 أبد أبد ما رضي يدخل البيت برا، هذا استعطاف عظيم اللي يقوله هديتك هدية، ما رضي، من هنا حدود الله. فما رضي حتى غير ذلك المنكر الذي تحت يده، اللهم صل عليه. قال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. كيف أدخل بيت ما أدخل فيه الملائكة؟ والبعض لا زال الآن يحط صورة جدة في البيت يبين أنه يحب جدة. طيب ما جدة كوع أسود، يا الله يرحمه، هذا التخليد للصور قد يجعلها معبودة. فقال حتى الشيوخ اللي يسهلون في أمر الصور يقولوا لكن لا تضعها لكي مع الزمان ليش لا تعظم فتعبد. فحينئذ لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الإمام أحمد قال من دخل في مكان وابتلي وكان في صور لا ينظر إليه ويسوي معاملته ويخرج. المهم هذا الذي أردت أن أصل إليه، أن لا تمتزج عندنا العاطفة فنمتنع بعاطفتنا أن نغضب لله، فإن الغضب لله فيما يمكن تغييره بالنسبة إلينا شرعا، فتكون العاطفة حاجبة لذلك. إذن هذا الغضب المحمود اللي فعله النبي في هذا ونحن وهو أسوة لنا، قد كان لكم في رسول الله حسنة، فهذا الغضب المحمود. إذن كلامنا في الغضب في هذا المجال وبعدها المسألة الثانية والثالثة إلى آخره سيكون في ذم الغضب، ونقصد به المذموم. لننتقل الآن للمسألة الثانية وهي دليل تحريم الغضب. هل كراهته ولا تحريمه؟ تحريمه. ليش؟ لأن الغاضب يفقد السيطرة، يصبح كالسكران، ربما قتل، ربما أفسد بيته فطلق زوجه، وربما صنع جناية تجعله في السجن سنين بغضبة واحدة مكونة من 6 ثواني ردت فعله خلاص. اي والله ردت فعل. ويدل على تحريم الغضب وتجنب اسبابه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله أوصني. قال أوصني، قال لا تغضب. سبحان الله، الأصل في النهي واللان ناهية للجنس التحريم والكراهة، ها؟ التحريم. فالأصل في إجراء الغضب وتركه حتى يقع على أوجه من غير إدراكه ومسكه حرام، لأنه ذريعة ليش؟ لكل كما قالوا في السكران إياكم والخمر، يعني النبي قاله فإنه مفتاح كل شر. وقال ابن الجوزي إن للعقل سكرتان، سكرة غضب وسكرة طرب. سكرة طرب بالخمر والمخدرات، سكرة غضب بترك تعاطي أسبابه حتى يقع ويصل لأوجه فيصبح كالسكران. أي والله. ولذلك قال ابن الجوزي في سد الخاطر إذا رأيت أخاك غضبان وتعاطاك بسوء الكلام فلا تعقد على ذلك خنصرا، واترك، تدبر القدر وتجاهله، لأنه أصابه ما أصاب يعني المجانين والسكرانين. أين فقال أوصني، كأن الرجل تقال له يعني لا تغضب، كرر عليه أوصني، قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله زد، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قال ابن رجب فنظرنا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فرأيناها جامعة للخير دافع لكل شر. صحيح، إذ أن من ملك نفسه عند الغضب فدل أن عنده من قوة الإيمان الذي يسر الله له زكاة قلبه من قيام ليل، من قراءة قرآن، من صدقات، حتى وصل قوة الإيمان هذه إلى أن يضبط غضبه، فهو سيضبط نفسه في كل شيء حتى في المستحبات مثل قيام الليل، يضبط نفسه يقوم يصلي في الفجر ما ينام حتى تطلع الشمس. سبحان الله، هذا التفكير صحيح، تفقه صحيح. إذا ضبط نفسه بالغضب سيضبط نفسه حقوق الوالدين، في بر الوالدين، سيضبط نفسه في النفقة ما يسرك، سيضبط نفسه لأنه مالك زمام نفسه. وصية جامعة مانعة لا تغضب. فهي هذه الوصية جامعة للخير. والغضبان إذا تأملت حاله وهي جانة عرفت لماذا النبي منع من الغضب، إذ أنه ربما شتم والديه. وتكلمت أذكر مع عاق أمه اشتكتني وعرفت رقمها، المهم اتصلت به، صار شجار بينه وبين أمه وبين زوجته، الزوجة تعصبت ومدري شلون، لأن الأم أخذت ترشقها بسبات وبكذا إلى أن جاءها مثل الإغماء. أو دخل الولد في هذه الهيئة وشاف زوجته مطروحة والأم فوق رأسها مدري شلون، فتعاطى أمه بالسب، وصل به الأمر إلى قال والله لا دوسك تحت رجلي إلى آخره. شوف هذا الأم الذي حملته كرها وضعته كرها، لو استوعب الآن ما يقول لها، ما كان في غضب لما تلفظ بهذا العقوق ومسبة والديه ولا. إذن فالغضبان كالسكران، لذلك في الشريعة لا يوقع طلاق الغضبان الذي أغلق عليه فطلق، فكان عثمان لا يوقع طلاق السكران، هذه سكرة الطرب، والنبي لم يوقع طلاق الغضبان كما روى أبو داود في سننه عن النبي أنه قال لا طلاق في إغلاق. قال إمام أحمد أو غيره الإغلاق أن يستغلق عليه، يعني ينطق بالطلاق وهو ما يدري ما يقول، ما يقع طلاقه لو طلق ألف مرة. أو قال بعض العلماء يعلم ما يقول لكن ما يستطيع يملك نفسه. وكان شيخنا ابن باز ما يوقع هذا النوع من الطلاق، الذي هو يعلم ما يقول لكن بيضبط لسانه وفي قادر، فاندلق من لسانه الطلاق وانسل، ما استطاع يملك لسانه. يوقع الشيخ هذا تحت حديث لا طلاق في إغلاق، يغلق عليه. كذلك طلاق السكرة، لم يكن عثمان بن عفان وخليفة راشد يوقع طلاق السكرة. طيب الغضب سكرة، ما يشعر لسانه شفعة. وما يدل على العفو أو عن قصدي يعني حال السكران حال الغضبان، أن الله لم يؤاخذ موسى على فعل ظاهره أنه كفر. ليش؟ لما جاءوا خبر أن قومه عبدوا العجل، كان معه الألواح التي أسختها آيات، فقيل له فمن غضبي ألقى الألواح. إنسان يمسك المصحف يرميه كذا كفر، لكن موسى من غضبه لله ما شعر وش في يده. فهذا يدل أنه حتى الصالحين وحتى قد يغضب ما يشعر. واضح خطر الغضب كيف؟ أين؟ فردد مرارا لا تغضب، لأن الإنسان خلق لإقامة حدود الله، فيمنع منعا باتا من أي شيء يجعله لا يضبط نفسه فينتهك حرمات الله، من خمر، من مخدرات، من غضب إلى آخره. حينئذ ننتقل للمسألة الثالثة وهي مهمة جدا فاستمع إليها، وهي الأسباب الشرعية التي تمنعك من إيش؟ من الغضب. السبب الأول العلم. الآن الله يبارك درستم من العلم رأيتم فيه حجم الغضب، المهم تدرس الأحاديث والآيات وأثار الصحابة والسلف الواردة في إيش؟ ذم الغضب. واضح؟ ليش؟ لأن الجهل هو اللي يجعل الغضبان يغضب، يجهل بعاقبة الغضب فيمارسه حتى يقع في أوجه فيقتل، جاهل. لكن اللي عنده علم مثلكم الآن صار عندكم علم، أسأل الله تذكروا بحجم الغضب، ذكر ما قيل في الدرس من العلم، يبدأ الغاضب يقول لا روح أقتل هذا الشخص، خلنا نسلم المجلس، خلنا نغير هيئة أجلس إلى آخره. فنجى بإيش؟ بعد الله بالعلم. لكن آخر الزمان يموت العلماء يظهر القتل غضبا، يقتلون بعضهم غضبا إلى آخره. بل الغضب قد يولد حارة فوران يخطط مستقبلا، خلاص وقت الغضب صار قرار، حتى وقت هدوءه انغمس القرار فيه ونفذ. يقول هذا تطاول على أختي وتعرف عليها وطلع معه، والله لا أطلع مع أخته ووريه عاقبة ما فعل، ويبدأ على مدى سنين أو سنة يراود أخته لين ينتقل. إذن حتى لو خمد الغضب فيه في ذيك الساعة يبقى إيش؟ استقرار وتنفيذه على مدى سنين، لأنه اللحظة اللي قرر فيها وما بيرجع لقرار كان غضبان، فانزرع فيه إلا ينتقل. ولو بعد سنين ويقعد يخطط في السنين دي أن يسقط أخته في شباكه حتى يقع عليها مثل أو يقع يفعل بها ما فعل مع أخته إلى آخره. غضب شيء سبحان الله العظيم، ومسك وضبط النفس زين. العلم، فمن العلم حينئذ أن تتخذ الوسائل في ترك الغضب بعد معرفة حجمه. نقول المسألة الأولى معرفة حجمه، الثانية الوسائل، هذا من العلم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت. كيف يخاطب النبي وهو غضبان؟ هذا بداية غضبه، يعني إذا مثل ما يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كيف خاطبهم سكارى؟ شرب الخمر وبدأ يفوت، هذه الفترة لا يصلي فيها لأنه عنده خطاب يستوعبه. هذا أول نسخ الحكم، صار حرام الخمر. كذلك هنا قال إذا غضب أحدكم فليسكت. بدت بوادر الغضب، أهان شخص في العمل عنده أو في السيارة فتح وأعطاله كلمة في أبيه أو في أمه إلى آخره، تعرفون أسباب الغضب كثيرة. فحينئذ لما بيجي يعقد على الخنصر ويبدأ يبادله يذكر النبي قال فليسكت، فليتكلف هذا إيش يعني يتجشم هذا التكليف ويسكت، إلا بقدر ما أجيز له شرعا، ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر لا شك، ما أجيز له شرعا. وإذا عاقبتم فعاقب مثل ما عاقبتم به، هذا غضب مباح اسمه. شوف انتبه، غضب محرم، غضب واجب، غضب مباح. يدل على هذا الغضب مباح ما رواه البخاري في الأدب المفرد لعله، أن النساء أرسلوا فاطمة بنت النبي، نساء النبي أرسلوها إلى النبي، قالوا عرفوا أنه يحب فاطمة بنته، استشفعوا بها وخلوها تروح للرسول أبوها. قالت فاطمة يا أبي ترى نساءك يسألونك العدل في بنت أبي قحافة. وش سوى يقول الناس يهدوك في اليوم اللي يوفي عائشة وهم يقعدون من غير هدايا زوجاتك الثانية. طيب هل هذا راجح في ترك العدل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، انه شخص يعرف انه هذا البيت بالنسبة للزوج احب البيوت نظرا لما فيه من خير وعلم وهدوء وكذا، ويحب هذا البيت النبي بهذا الفرض عنده 9 بيوت، فيتخيلون البيت اللي يكون فيه في هذا ويهدونه. الناس هذول ما له دخل في العدل. بعض يعني يحسب بعض النساء توهم انه زوجنا يخالف ليش الحق، هو ما خالفه. تأتي امرأة لزوجها تقول له انا ما ادعس لك بيت اذا ما حطيت لي مصروف 3000 ولا ما كنت زوجة لك. طيب وش دليلك انه يكون هذا يعني؟ هل هذا حق واجب؟ فتوهم حق، فلما نمنعها منعتني حقها بالطلاق. جاهل يكون مع بعض النساء، واضح؟ فلو استوعبت المرأة الحقوق على وجهها ما صارت مشاكل. يقولوا ايش لو سكت اهل الجهل لقل ليش الخلاف الدين. فالمقصود بعض أمهات المؤمنين طبعا غير لهم مقامهم ويظنون أن هذا فلهم مقامه الرفيع، فقالت يسألنك العدل في بنت أبي قحافة عائشة. فنظر النبي لبنته قال يا ابنتي ما رأى النبي أن هذا يحرك يعني المفروض ما يخالف العدل في النساء. فقال يا بنتي إذا كنت تحبيني فأحبي هذه عائشة، لا تخليني أكرهها بغير موجب شرعي، ولا أنت تكرهيها، ما في موجب يعني أحبيها ولا تسمع فيها كلمة غير راجحة. المهم رجعت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وقالت للنساء ترى أبوي يقول كذا. قال ما أجزأتي عنها، ارسلوا لها زينب، ارسلوا له زينب ولعلهم يلبسون فيها قوة شخصية ومحاجة. فراحت زينب الله يرضى عنها، الحديث حسن الألباني. راحت زينب أول ما فتحت الباب شافت عائشة جنب الرسول، ما تحملت أعطتها برا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأثخنتها. قوية عائشة أيضا صاحبة شخصية. فالنبي تبسم وقال بنت أبي قحافة. طيب النبي لما شافها غضبت وردت نفس الشيء اللي ردت إلا قالته، بس ما زادت وهي ضابطة نفسها. وإن عاقبتم فعاقبوا هل إباحة، فالحد المباح النبي أقره. فإن بغت فقاتلوا التبغي، ما بغت ردت عليها فالنبي أقر. هذا يسمى الغضب حينئذ المباح، وهذا يعطي الإنسان حصانة يعني بعض الناس يعني سبحان الله إذا شافك تسكت وتسكت ظن أنك ما عندك شيء، تطاول وزاد، فأبيح له أن يعني يردع حتى لا يزيد. أي نعم، هذا مباح والأفضل تركه. كيف؟ الأفضل تركه واحتساب لله. وحينئذ يأتي فضل من كظم غضبا، استيعاب هذا وهو من العلم، لازلنا في أسباب ترك الغضب، استيعاب فضل من ترك الغضب وكيف يتركه، لازلنا في العلم لأنه من أعظم أسباب ترك الغضب. قال الإمام أحمد في مسائل صالح رحمة الله عليه، ذكر أثر الإمام أحمد أن في تفسير قوله تعالى، في تفسير فقد وقع أجره على الله، قال يقام في القيامة أناس علم الله عنهم أنه حصل لهم مواقف أو موقف صبروا فيه احتسابا له، لا من أجل إيش أنه يقولوا الناس عنه، هذه رياء. أحيانا يصير في كتم الغاضب نفسه عنده رياء، يقول الناس عني حليم، هذا يعذب في النار لأنه راء رياء. لابد أن يكون الحليم مخلص لله عمله، يكون لأجل الناس يقولون عليه أخلاقه حسنة إلى آخره، يفعل رياء سمعة، من سمع سمع الله به، وما نلحظه لا في الدنيا ولا الآخرة. فيقام أناس يوم القيامة بأسمائهم يكرمهم الله، شفتم كيف الآن في يسمون حفلات التخرج، فلان فلان يقوم تعيش الناس يناظرون فيه وأخذ الجائزة، هذا يوم القيامة مقام أعظم من هذا، هذا لا شيء. فلان 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 أين الذين وقع أجرهم على الله، واحد اثنين ثلاث، فيقاموا للتكريم والتشريف، فكن منهم، أن الله يشرفك بين الخلائق أنك في هذه المصيبة الذي ابتليت بها من شخص تطاول عليك أو كذا احتسبت حتى تريد الأجر من الله، أجرك من الله. فحينئذ تقام في زمرة من الناس طيبة شريفة، يعطيك الله من جزيل الثواب ما لم يعطيه أحد ممن لم يفعل فعلك من الصبر على ما ابتليت به. قال تعالى فمن عفا وأصلح فإيش أجره على الله، أين الذين كان أجرهم على الله، يقام هذا وهذا وهذا يوم القيامة. ومن العلم أن تعرف في كظم الغيظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظا ليس جبنا وهو يستطيع إنفاذه، إنفاذ غيظه إلى آخره، لكن كظم وفعل الأفضل، خير يوم القيامة بين حور العين، مع أن حسنوات جمالهن يعني مجموع نساء الأرض إذا جمعنا في مكان واحد ذرة من جمال الحورية الواحدة، ربما المقصود ما حسن حوريات العين كأنهن الياقوت المرجان من الجمال، اللون الحسن واللون الحسن والقوام الحسن إلى آخره، يبسط أمامه أمة من الحوريات، يختار أيهن شاء، أجمل أريد هذه أريد هذه أريد هذه، عاد شوف كم يختار، إذا كذب غيظا واحدا يستطيع إنفاذه. قال خير يوم القيامة بين حور العين يختار أيتهن شاء، ومن لا يريد هذا المقام. اليوم شوف المسكين إذا شاف لواحد فيها مسحة جمال قام يدفع المهر ويجمعها يبي يتلذذ، فكيف ما يختار من حور العين ما يشاء زوجة له، تبقى أبد الأبدين زوجة له. أين؟ ومن العلم حينئذ أن يتعلم أن الذي يغضب إنما يريد أن يري الناس شدة سرعته وقوته فيظهر غضبه، فبين النبي أنه ليس هذه يعني الشدة التي يتقى صاحبها ويخاف منه ويهاب ينبغي، بل يهاب من التقي الذي يتقي الغضب، هذا اللي يهاب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الرجال قدامه طيعه في الأرض، لا لا مو هذا الشديد، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن العلم أن تعلم بعد السكوت إذا انتهبك الغضب حتى لا يتطاول إلى أن يوصل أوجهه فيقتل الإنسان ويطلق، قال إذا غضب يسكت أيضا يغير هيئته، فإذا كان قائم يجلس، إذا كان جالس يضجع ليهدأ دمه، الدم مدام قاعد يفور بينتقل. ذلك في الفتن وش قال؟ الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. كل ما كان ساكن الإنسان بعيد عن الفتن كان أسلم له. طيب أحيانا ما يصلح حتى للضجاع في مكان الغضب، كما قال بعض السلف إذا غضبت فمعك نعليك، مش يقصد غادر المكان، إيه لأنك تصادف بنساء كأنهم معتوهات، خلاص استسلمت واضجعت بالغضب فوق رأسك بعد يرشقوك. طيب وش تسوي حينئذ؟ افعل مثل علي بن أبي طالب، وش سوى؟ انسل من مكان الغضب، قال معناك العلي خلاص، لأن بعد كذا يبدأ إيش؟ الصبر، الصبر ينفرد زي ما الإنسان يقوم ينتصر ويقوم يحارك خلاص، فأحسن له إيش؟ أنا لا أقول بما قال شيخنا وصي الله مرة حدثني وأنا في زيارة في منزل الكريم بما يفعله البعض، لا أنا أراه غلو في الاستسلام، غلو. يقول أعرف شيخ يعني فاضل يمكن شخص إذا بدأت الزوجة تغاضبه ما حتى يجلس واختبر نفسه الجلوس أحسن انبطاح مباشرة، لا لا مو للدرجة، إيه نعم هذا يعني ما فعله حتى علي بن أبي طالب، إنسان ما يغلب عليه يعتدل، والذين أنفقوا الأخلاق الكريمة نفقة رزق من الله، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال القحطاني بنونيته كن في أمورك كلها متوسطا، أي نعم. قال إمام أحمد في الخلق الحسن يعني تعفو وتحسن في غير مدلة توسط، هذا الخلق الحسن رب يعني. أي نعم. طيب وحينئذ ما يعين على رضا الله تعرف أنك إذا تركت الغضب أرضيت الله، فالذي يعين على رضا الله عنك ترك الغضب عند فورته، فإن الله يرضيك أكثر مما تشفي نفسك بالانتقام منها، يرضيك في قلبك لأن عبادة عظيمة، والحسنة حسنة ترك الغضب ضياء في القلب ونور في الوجه، يعني كان والله تتخيل واحد برا فكان ماشي بالسيارة، تصور يعني وطالع من البيت يبرق وجهه مضيء، إذا قلنا الحسنة ضياء في الوجه، يقول يا فلان ما شاء الله شوف وجهك انت طالع من عمره قبل شوي، يقول لا والله مغاضبة مسكت نفسي عن زوجتي وطلعت كظمت غيظي، فيعطيه الله حسنة يرى نور في وجهه، بخلاف الخزي يأخذ الغضبان بالتطاول حتى يضرب رأته يكسر أعضاءها يطلع سواد في وجهه، ظلم ظلم لأنه ما أخذ الأسباب الشرعية في الغضب، صار يغضب يغضب حتى هشم وجهه بالضرب، مش هذا مش احنا في غابة؟ فالمقصود أن الإنسان يضبط نفسه ويعلم أن ضبط نفسه عبادة عظيمة عند الله. ثم من العلم أن تعرف من أسباب ترك الغضب مصاحبة أهل الحلم والحكمة، فإنك إذا صاحبت أهل الطيش يحكوك عاد قصصهم، فتقتدي بهم، يقول والله اليوم كنت عند امرأتي وقالت من وين هذا كما حكى لي شخص ومن هذا وكذا، وجاءت يقول يعني أعطتني كلام وقالت من وين هذا وشاف يده تأشر أو كذا، يقول فالتفت إليها وضربتها ضرب يعني كسرت عظمها. طيب أنت لما تسمع قصة من صاحبك هذا تخزن في العقل الباطن ستنفذ أول حدث
وهو سوى كذا نعم بعد. فالطبع سراق، فأنت صاحب أهل الطيش، صاحب أهل الحلم والحكمة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا على ديني خليل، احكي لك بطولات في هذه الضعيفة نكسر عظمه. إيه بيسوي مثل ما ذكرت عائشة في حديث مزرعة، واحدة تحكي عن زوجها عيايا طبقة مرة كل الأدواء فيه، ومن ذلك شجك أو فلك أو جمع كل لك، إذا غضب وأنا ناكشه ولا شيء يشج الرأس، يفلق الرأس يعني عند أجره ضربة هنا فلق الرأس. طيب هل يكتفي؟ لا، ينقل الكتف مكان الكتف الثاني من شدة الضرب، فلك أي نقل عظمك، أعوذ بالله، غير له نظام هيك العظم عنده من الضرب، إيش هذا؟ فيجمع بين جش الرأس وتغيير، يبغى له هذه عمليات مشتركة. مسكين إذا راحت المستشفى حق الأعصاب يدخل، حق العظام يدخل، المركز يدخل من موقف واحد. إيه نعم، يسمون عمليات مشتركة. وش فيه مشترك؟ وش قال من المستشفى؟ والله ضرب زوجته، أعوذ بالله. فحينئذ يعلم الإنسان أن الغضب من الشيطان. أما الحديث المتوارد أنه إذا غضب أحدكم فيتوضأ، إسناده ضعيف مع شهرته، لكن مع ذلك يفعل الإنسان الأسباب الشرعية بتبعد عن الغضب، يخرج مع أصحابه، ينسل من مكان الغضب، نعم يستعيذ من الشيطان. لازلنا في أسباب الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم تغاضب عنده رجلان حتى أحدهم كان يتمزع أنفه من الغضب، الله أكبر. فقال النبي: أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب. إذا الغضبان وش يسويه؟ يسكت، يغير هيئته، قبل كل شيء يستعيذ من الشيطان، قبل أن يسكت، قبل أن يغير هيئته يبدأ بالاستعاذة. الشيطان هو اللي صعد في نفس الغضب. قال: أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله. فقيل للرجل: شوف كيف الغضبان ما يدري عن نفسه، ترى مجلس الرسول. الرسول يقول يعني استعذ بالله، قال: أنا ما يسمى جنون. إذا الغضبان ما يدري، مجلس الرسول قال في كذا. إذا تعقد خنصر بعد هذا الموقف على رجل صاحبك غاضرك في المجلس ما أدري ايش يقول، وحضرة الرسول يقول، النبي يقول لك قول أعوذ بالله، يقول أنا من المجنون، حتى يقول لي أعوذ بالله ويخاطب الرسول، ما يعني ما بعقل الإنسان اسمع من يفعل هذا. نعم. طيب، وحينئذ لابد إدراك أيضا الغضب طبيعة. وقد قال الشافعي: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. فلا بد أن الإنسان يحصل له هذه الطبيعة، مو بحماره، يحصل له الغضب، لكن كيف يتعامل مع الغضب هي العلم اللي ذكرت لك هو سآسئة آنفا. أما إذا صار الإنسان يقول: يا أخي أنا ما أدري إيش بي، أنا هي كذا يلطشوني ويسبوني وأحس ولا شيء، روح داوى. طبيعة الإنسان أنه يحس في شيء في نفسه، نعم طبيعة، لكن كيف تتعامل مع هذه الطبيعة هي البلاء. في التكليف، كلفك بأن تسكت، كلفك بأن تغير هيئة، تجلس، تضجع، تنسل من المكان، تقول أعوذ بالله من الشيطان إلى آخره، ما تتجاوب مع الغضب لدرجة أن توقع جناية. وبالمناسبة أختم كلماتي هذه، لي محاضرة أرجو من الجميع الرجوع إليها، وأرجو من الإخوان المسؤولين عن فن التسجيل للمحاضرات والكذا أن ينشروها في المجموعات، تحريم المضاربة. اعتمد فيه على هذه الهدي النبوي، إذ أن المضارب يسمونه مضاربات، تعرفون من ضربات في الشركات، مضارب بيده وهذا بماله، مضاربات مقاتلات. قلت تحريم، ليش؟ لأن الرجل يدي ضارب عن غضبه، يضربه ذاك يزيد غضبه ويضرب آخرها ربما جريمة قتل أو كسر ينسجن فيها. ويش يسوي؟ قلت اللي يسويه ما كان الصحابة يسوونه في عهد النبي، يرجعون الأمر ليش؟ ولي الأمر. مثاله أبو هريرة
راح يسوي اللي عليه. قال الرسول اطلع يا ابو هريره بشر من قال انا دخل الجنه من صادف عمر كما عند النسائي وغيره. طلع ابو هريره عمر الرسول يقول من قال انا دخل الجنه ايش؟ قال سككني ضرب على صدري سقط الاسد. عمر كان غيور ويخاف ان ابو هريره ما حفظ او ما انتبه لان الناس يتركون يتركون العمل، كان غيور على دين الله. راح ابو هريره ليش يشوف البكاء عند الرسول؟ ما انتقم نفسه شو العصاية وضرب ظهر عمر وراها أو إلى آخره. المهم راح لولي الأمر الرسول قال شوف ضرب يا عمر. إذن علينا إذا حصل لنا موقف خذ رقم السيارة وقاضي عند الشرطة وقاضي عند المحاكم من الغابة. إذا شخص أذكر كنت راكب معاه بيوصلني مكان وسقط على شخص بالخطأ وكذا، أنا أشوف في المرايا قل له عبد أسود ايش كذا ماسك بحجرة وجاي يجري وذاك بدنا قلت أقول لك امش مو بجبن مني لأن عندنا طرق لأخذ الحق يلتف من وراء أخذ رقم السيارة قلت هذه قاتل ويحاكمونه ولي الأمر أيصلح توقفه طاقون. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء إلى آخره. تخرجون أنفسكم من دياركم وتقرروا إيش إيه. فالمقصود أن الإنسان يتذكر هذا العلم عند بداية الغضب ولا يعالج غضبه بما يزيد الغضب بل بما يخففه ويذهب عن نفسه مما ذكرنا آنفا. نعم اقرأ شرح سنن الكاي ناخذ دقائق لأن على سفر. نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
قبل أن نسمع قراءة الأخ اللالكائي ونبه على مسألة اتصل علي ولدي في الفجر وكان عادة ما يتصل عليه هذا الوقت أو في وقت ما كنت أستقبل مكالمات. المهم كان يتابع بعض الدروس فسمع شيخ الفاضل يعني يذكر في مجلسه يقول انتبهوا من دعاء المظلوم. فقص قصة قال شعرت أنها فيها مجازفة وبالفعل جزاء الله خير كان أمر كما ذكر. قال يذكر أن شخص جاي يراجع عنده طالب في الاختبارات مسك فكان مسؤول وكان الطالب فعل شيء فأخذ الورق مزقها فهذا الموظف أو طالب الوظيفة دعا عليه قال الله مزق جسمك كما مزقت الورقة. بعد فترة تمزق جسمه كله بحال السيارة. فهنا في هذا الغضب نبه شيخنا وقت الغضب في الدعاء على الشخص المظلوم الظالم شيخنا صاحب فوزه فقال الله يحفظه ويطيل في عمره. قال من الخطأ إن واحد يخطئ عليك فيغضبك فيصل بك الدعاء أن تكافئه بالدعاء بأكثر مما فعل. يا أخي يقول الله يمزق لك وظيفة تقدم عليك مزقت ورقتي أو شيء أما يمزقك. فكأنه من لسان حاله دعا إلى هذا الشيخ الفاضل ما انتبه لهذا. حينئذ لما يسمعون الناس المظلومين مثل هذه الحكاية ويمررها الشيخ وش يسوي؟
يبالغ في الدعاء
خلاص يبالغون في الدعاء على الغير. الله ما يبقى لك لا سمع ولا بصر ولا عين ولا قلب. وش وقيت المسكين يقعد كذا بالشجرة في العين مركزة ما يجوز يا أخي. هي والله خلاص أعطيه على الشيء إذا سوالك الله يجعلك تنال في الغير من منعتني فيه من حق الوظيفي كما إلى آخره يمنعك حقك. أو أما تروح لسمعه وبصره وكليته ليش هذا كله؟ شفت الغضب ايش يجيب؟
إذا دعا بأكثر من إيش؟ من المظلة ما حقته. ليش يا أخي كذا؟ أعوذ بالله. نعم.